نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد هذا هو لقاؤنا الثامن حول سيره امير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو الخليفة الثاني لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة المسلم كان يؤمن إيمانا عميقا بأن الدنيا دار ابتلاء، وكان يؤمن أن الحساب حق وأن الجنة حق وأن النار حق، وكان يؤمن أيضا بأن الولاية الإمارة، كان يؤمن بأن الحكم أمانة وأنه يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذه بحقه. كان هذا الخليفة المسلم أمير المؤمنين يؤمن بأن الحاكم المسلم هو الذي يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى في الصغيرة والكبيرة. كان يؤمن بأن تطبيق الشريعة فريضة وأن إقامة الحدود واجب. كان يؤمن إيمانا عميقا بأن الشورى سمت من أبرز سمات الحكم في الإسلام. كان يؤمن بحق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد. كان يؤمن بأن الدعوة إلى الله فريضة في حق الراعي والرعية. كان يؤمن بأن للدولة في الإسلام وظيفة لأنها دولة عقائدية دينها الإسلام، عليه تربي أبناء الأمة وإليه تدعو وعنه تنافح وتأخذ عن الذين على أيدي الذين يحاولون النيل منه. كان يؤمن بأن للدولة في الإسلام وظيفة أساسية وهي أنها تسعى لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على عقائدهم، حتى يأمن الناس على أعراضهم، حتى يأمن الناس على أموالهم، حتى تتحرر الديار وتخلص ثروات المسلمين لأبناء المسلمين، حتى تنكسر شوكة الطاغوت، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كان يؤمن إيمانا راسخا بهذه المبادئ، وكان يؤمن أيضا بأن الإسلام فرائض وأوامر ونواهي. من الفرائض فريضة الجهاد في سبيل الله، فريضة المواضيع، امتثالا لأمر الله ولتوجيهات رسول الله الذي قدم لنا بسنته القولية والعملية أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وأن رزق الأمة المسلمة تحت ظلال رماحها، ففي العشر سنوات الذي أمطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة خرجت 60 سرية و27 غزوة، 87 سرية وغزوة في 10 سنوات، عمر سري. في أثنائها قدم المسلمون الشهداء وقدموا لربهم أجسادا أثخنت بالجراحات، استعذبونها لأنها في سبيل الله. المرأة في أحد ينعى إليها أخوها وأبوها وزوجها، فلا تستشهدوا في أحد، إذ أن المسلمين في أحد قدموا 70 شهيدا. ماذا فعلت المرأة المسلمة؟ قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا لها هو بخير. فلما شاهدته قالت يا رسول الله، يا رسول الله كل مصيبة بعدك شفت. فلما انت خائد الدعوة دعوتنا بخير واسلامنا بخير والجهاد مستمر، فكل شيء يبقى شوية بسيط. الشهادة التي غنمتها يا ربنا للزوج والولد هذه كلها لا تقاس إلى نعمة الدين، كل مصيبة بعدك جلش. قدموا أنفسهم، قدموا أرواحهم وأموالهم طائعين لله، لأنهم باعوا والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان هذا يقينه، هذا هو إيمانه، هذا هو تصوره. وحينما نقلب صفحات التاريخ لكي نميط اللسان عن هذا النموذج الفذ الذي حرم أبناؤنا في المدارس والجامعات من دراسته، والذي غيب من بطول الكتب الدراسية ومن الأجهزة الإعلامية، هذا النموذج لابد وأن نعرضه لكي نتتلمذ عليه. لكي ندرك إدراكا حقيقا أنه لا مخرج لأمتنا من مأزق الرائق هراهم إلا للأمير المسلم الحاكم الرباني الذي يقود أمته ونفسه بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المخرج لا يتحقق إلا بالرعية التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأن هذا لا يتحقق إلا بالمنهج الإسلامي كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي نتعلم أيضا أن مواجهة التحديات الراهنة لا تتحقق إلا بهذا النموذج. وهذا النموذج لا يعني يولد من فراغ، إنما يأتي عبر جهد مضمن من التربية المتواصلة، تربية إيمانية، تربية عقدية، تربية نفسية، تربية بدنية، تربية اجتماعية، تربية عقلية. إذا هذا النموذج لا أقول يمكن أن يوجد بالتمام والكمال كما كان، لكن لأنه هذا هو الجيل القرآني الفريد. لقد كان عمر أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. ولزم بالأمة ليس فيها رسول الله ولا الصديق فرجع، يعني حط الأمة في كفة وعمر في كفة، رجحت عمر بن الخطاب كفت عمر ان خطبت المعرض رجل لم يصل اليه. لكن حسبنا انه نحن نسعى للتربية والاعداد ان يكون امام اعيننا هذا النموذج، نحاول ان نقترب منه. وربنا علمنا ان شاء الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل انفسهم. ان لم نصل الى هذا المستوفى على الاقل يعني ونحن نسعى إليه نستحضر النية أن نقترب من هذا النموذج. إخوة الإسلام، نواصل يعني استعراضنا لصفحات من تاريخ عمر بن الخطاب في أعقاب وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي سير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عارفين إحنا بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تولى الأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجه نظر المسلمين إلى ضرورة كسر شوكة الطاغوت الفارسي وكسر شوكة الطاغوت الرومي وكسر شوكة الطاغوت العربي الكافر. لذلك كانت السرايا والبعوث بهذا الاتجاه، باتجاه كفار العرب وكفار الفرس وكفار الروم ويهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخير. ومن الغزوات والسرايا التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الروم سرية مؤتة او غزوة مؤتة غزوة زيد بن حارثة وغزوة تبوك وبعدها عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء بقيادة أسامة ابن زيد في السنة 11 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لواء لأسامة ابن زيد، واكتتب في هذه السرية خيار الصحابة كتب فيها أبو بكر وعمر وفضيل بن الجراح كله تحت لواء سرية أسامة بن زيد. أسامة كان عنده 20 سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أعد السرية دي وهو على فراش المرض وجهتها البلقاء أرض الدارون من أرض فلسطين. كانت المطالب زيد بن أسامة بن زيد أن يخرج بالسرية دي وفيها خيار الصحابة إلى فلسطين. وفلسطين في ذلك الوقت كانت تحت الاحتلال الرومي الأوروبي. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرية لم تكن قد خرجت بعد. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر يودع بعث أسامة نفس التعليمات أن يطأ بخيله خيل المسلمين أرض فلسطين أرض الداروم والبلقاء الأرض التي قتل عليها تحت سمعه وبصره زيد بن حارثة والده وجعفر ابن أبي طالب عبد الله بن أبي روحة وبقية الشهداء في مؤتة لأن كان أسامة بن زيد أحد المشاركين في غزوة مؤتة. الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى هذه المنطقة عشان يعلن على سمع الدنيا وبصرها أنه قد آن للروم لأبناء أوروبا أن يرحلوا عن بلاد المسلمين بعد 700 سنة من الاحتلال في حزمة اكتسبوا بقى شرعية وكان الفارغ للمسلمين لا لأرض الإسلام والحقوق لا تضيع بالتقادم الحقوق لا تضيع بالتقادم كما تقول القوانين الوضعية. كان هذا إعلان صلى الله عليه وسلم أنه لابد على الروم أن يرحلوا من عرض فلسطين من على أرض القدس بعد 700 سنة من الاحتلال الأجنبي. ولم يكتفي أبو بكر الصديق بتوجيه بعث أسامة ولكنه وجه 4 جيوش أخرى إلى أرض الشام بقيادة شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص وابي عبيدة بن الجراح ويزيد ابن أبي سفيان. وجاتها أرض الشام القدس فلسطين سوريا لبنان الأردن لتحريرها من الذين اغتصبوها أبناء الروم. لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قد نسوا الفرس لا الجيوش أرضا تتوجه شرقا وغربا. الحركة الجهادية أمة كانت حياتها سياحتها الجهاد مش الرقص والخلا والفجور لا سياحتها الجهاد. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه واصل هذه المهمة سير الجيوش إلى الشام لفتحها ثم بعث إلى العراق بأمر خالد يأمر خالد بن الوليد أن يأتي مددا لجند الشام ويكون أميرا على من به وعبأ خالد الجيوش وأشار على الأمراء أن يتعاونوا الإمارة. وكانت توبته في اليوم الأول بينما هم في جولة الحرب وحومة الوغى والأبطال يتصولون من كل جانب إذ جاء الخبر بموت أبي بكر واستخلاف عمر فعزل عمر رضي الله عنه وارضاه خالدا عن إمرة الجيوش في بلاد الشام. الجيش الإسلامية تواجه الروم كان عليها خالد في عهد أبي بكر. جاء عمر عزل خالد لا لشيء يأخذه يقول لا خشي الناس تفتتن به لأن يعني ما في المعركة إلا وكان ينتصر فيها خالد بفضل الله سبحانه وتعالى. خشي أن يفتتن المسلمون بخالد أو يعزون النصر إلى خالد بينما النصر من عند الله العزيز الحكيم. دي كانت وجهة نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله. لكن ما عزله يعني لشيء يأخذه عليه به لا حاشا لله لا. فعزل عمر خالد عن إمرة الجيوش واستناب أبا عبيدة بن الجراح. ويقول الكاتب: ولم يعزل الفاروق سيف الله المسلول عن عجز أو خيانة، إنما خاف أن يفتتن الناس به، إذ ما كان يخوض حربا إلا والظفر حليفه لا يريم عنه. وكان يقول عمر في ذلك: لعزلن خالد ابن الوليد والمثنى مثنى بني شيبان حتى يعلم أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. قضية التوحيد قضية مهمة جدا عند الحاكم المسلم، عايز يوفرهم لكل مرد الأمور كلها إلى الله، وأن النصر بيد الله، وأن الناس العبيد لله عز وجل، وأنه لا ينصرهم عشان فلان ولا ذي ولا، إنما ينصر عباده سبحانه. ولما بلغه ما فعله خالد في وقعة النصرين قال عمر: يرحم الله أبا بكر، يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني، والله إني لم أعزله عن ريبة، ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه. واستمر الجيوش المسلمين تقاتل في اليرموك حتى فتح الله عليهم وأنزل نصره، وجاءت البشارة إلى عمر، وحمل الخمس إليه، فكتب إلى أبي عبيدة بعد أن ولاه عزل خالدا يقول: أوصيك بتقوى الله. يعني إن شاء الله سنحرص على أن احنا نعرض على بعض في أثناء الدروس لموقعة اليرموك، ونعرض أيضا لبعض الوقائع الأخرى زي القادسية والنهوان والمدائن، عرض سريع بس عشان نتعرف، على اعتبار أن عصر الصحابة يعتبر امتداد لعصر المغازي الذي بدأه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يأتي دائما العرض في عقاب عرض تاريخ كل خليفة من الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين. لما انتصر المسلمون في اليرموك أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح، يصيب إيه؟ لأصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سوى. يعني شوفوا الأمير المؤمنين الحاكم المسلم حريص على أنه يغرس الإيمان في قلوب قادة المسلمين، فهو يوصيه بتقوى الله الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد، فقم بأمرهم الذي يحق عليه.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثامن حول سيرة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه
هو الخليفة الثاني لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة المسلم كان يؤمن إيمانا عميقا بأن الدنيا دار ابتلاء، وكان يؤمن أن الحساب حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وكان يؤمن أيضا بأن الولاية الإمارة، كان يؤمن بأن الحكم أمانة، وأنه يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذه بحقه. كان هذا الخليفة المسلم أمير المؤمنين يؤمن بأن الحاكم المسلم هو الذي يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى في الصغيرة والكبيرة. كان يؤمن بأن تطبيق الشريعة فريضة، وأن إقامة الحدود واجب. كان يؤمن إيمانا عميقا بأن الشورى سمت من أبرز سمات الحكم في الإسلام. كان يؤمن بحق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد. كان يؤمن أن الدعوة إلى الله فريضة في حق الراعي والرعية. كان يؤمن بأن للدولة في الإسلام وظيفة، لأنها دولة عقائدية دينها الإسلام، عليه تربي أبناء الأمة وإليه تدعو وعنه تنافح وتأخذ على الذين على أيدي الذين يحاولون النيل منه. كان يؤمن بأن للدولة في الإسلام وظيفة أساسية، وهي أنها تسعى لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على عقائدهم، حتى يأمن الناس على أعراضهم، حتى يأمن الناس على أموالهم، حتى تتحرر الديار وتخلص ثروات المسلمين لأبناء المسلمين، حتى تنكسر شوكة الطاغوت، حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كان يؤمن إيمانا راسخا بهذه المبادئ. وكان يؤمن أيضا بأن الإسلام فرائض وأوامر ونواهي. من الفرائض فريضة الجهاد، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا هو لقاؤنا الثامن حول سيرة أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه هو الخليفة الثاني لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الخليفة المسلم كان يؤمن إيمانا عميقا بأن الدنيا دار ابتلاء، وكان يؤمن أن الحساب حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وكان يؤمن أيضا بأن الولاية الإمارة، كان يؤمن بأن الحكم أمانة، وأنه يوم القيامة خزي ويدامة، إلا من أخذه بحقه. كان هذا الخليفة المسلم أمير المؤمنين يؤمن بأن الحاكم المسلم هو الذي يستسلم لأوامر الله سبحانه وتعالى في الصغيرة والكبيرة. كان يؤمن بأن تطبيق الشريعة فريضة، وأن إقامة الحدود واجب. كان يؤمن إيمانا عميقا بأن الشورى سمت من أبرز سمات الحكم في الإسلام. كان يؤمن بحق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد. كان يؤمن أن الدعوة إلى الله فريضة في حق الراعي والرعية. كان يؤمن بأن للدولة في الإسلام وظيفة، لأنها دولة عقائدية دينها الإسلام، عليه تربي أبناء الأمة وإليه تدعو وعنه تنافح وتأخذ على الذين على أيدي الذين يحاولون النيل منه. كان يؤمن بأن للدولة في الإسلام وظيفة أساسية، وهي أنها تسعى لإقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حتى يأمن الناس على عقائدهم، حتى يأمن الناس على أعراضهم، حتى يأمن الناس على أموالهم، حتى تتحرر الديار وتخلص ثروات المسلمين لأبناء المسلمين، حتى تنكسر شوكة الطاغوت، حتى تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا هو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، كان يؤمن إيمانا راسخا بهذه المبادئ، وكان يؤمن أيضا بأن الإسلام فرائض وأوامر ونواهي. من الفرائض فريضة الجهاد في سبيل الله، فريضة المواضيع. امتثالا لأمر الله ولتوجيهات رسول الله الذي قدم لنا بسنته القولية والعملية أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة، وأن رزق الأمة المسلمة تحت ظلال رماحها، ففي العشر سنوات الذي أمطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة خرجت 60 سرية وسبعة وعشرون غنم، 87 سرية وغنم في 10 سنوات، عمر سري. في أثنائها قدم المسلمون الشهداء وقدموا لربهم أجسادا أثخنت بالجراحات استعذبونها لأنها في سبيل الله. المرأة في أحد ينعى إليها أخوها وأبوها وزوجها، ثلاثة استشهدوا في أحد، إذ أن المسلمين في أحد قدموا 70 شهيدا. ماذا فعلت المرأة المسلمة؟ قالت ما فعل رسول الله؟ قالوا لها هو بخير. فلما شاهدته قالت يا رسول الله، يا رسول الله كل مصيبة بعدك جبل. فلما انت خائد الدعوة دعوتنا بخير واسلامنا بخير والجهاد مستمر فكل شيء يبقى شوية بسيط. الشهادات التي غنمتها يا ربنا للزوج والولد والله هذه كلها لا تقاس إلى نعمة الدين. كل مصيبة بعدك جنش. قدموا أنفسهم، قدموا أرواحهم وأموالهم طائعين لله لأنهم باعوا والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان هذا يقينه، هذا هو إيمانه، هذا هو تصوره. وحينما نقلب صفحات التاريخ لكي نميط اللسان عن هذا النموذج الفذ الذي حرم أبناؤنا في المدارس والجامعات من دراسته والذي غيب من بطول الكتب الدراسية ومن الأجهزة الإعلامية، هذا النموذج لابد وأن نعرضه لكي نتتلمذ عليه لكي ندرك إدراك الحقيقة أنه لا مخرج لأمتنا من مأزقها الراهن إلا للأمير المسلم الحاكم الرباني الذي يقود أمته ونفسه بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المخرج لا يتحقق إلا بالرعية التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأن هذا لا يتحقق إلا بالمنهج الإسلامي كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي نتعلم ايضا ان مواجهة التحديات الراهنة لا تتحقق الا بهذا النموذج. وهذا النموذج لا يعني يولد من فراغ، انما يأتي عبر جهد مضمن من التربية المتواصلة، تربية إيمانية، تربية عقادية، تربية نفسية، تربية بدنية، تربية اجتماعية، تربية عقلية. إذن هذا النموذج لا أقول يمكن أن يوجد بالتمام والكمال كما كان، لكن لأنه هذا هو الجيل القرآني الفريد. لقد كان عمر أفضل الأمة على الإطلاق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. وزن بالأمة ليس فيها رسول الله ولا الصديق فرجح، يعني حط الأمة في كفة وعمر في كفة، رجحت عمر بن الخطاب كفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نظر لم نصل إليه، لكن حسبنا أنه نحن نسعى للتربية والإعداد أن يكون أمام أعيننا هذا النموذج، نحاول أن نقترب منه. وربنا علمنا إن شاء الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إن لم نصل إلى هذا المستوى على الأقل يعني ونحن نسعى إليه نستحضر النية أن نقترب من هذا النموذج. إخوة الإسلام، نواصل يعني استعراضنا لصفحات من تاريخ عمر بن الخطاب في أعقاب وفاة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي سير أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. عارفين احنا بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تولى الأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد وجه نظر المسلمين إلى ضرورة كسر شوكة الطاغوت الفارسي وكسر شوكة الطاغوت الرومي وكسر شوكة الطاغوت العربي الكافر. لذلك كانت السرايا والبعوث بهذا الاتجاه، باتجاه كفار العرب وكفار الفرس وكفار الروم ويهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة وخيبر. ومن الغزوات والسرايا التي وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم باتجاه الروم سرية مؤتة او غزوة مؤتة غزوة زيد بن حارثة وغزوة تبوك وبعدها عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء بقيادة أسامة ابن زيد في السنة 11 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لواء لأسامة ابن زيد. واكتتب في هذه السرية خيار الصحابة، كتب فيها أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، كلهم تحت لواء سرية أسامة بن زيد. أسامة كان عنده 20 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد السرية دي وهو على فراش المرض، وجهتها البلقاء، أرض الدارون من أرض فلسطين، يعني كان مطالب زيد بن أسامة بن زيد أن يخرج بالسرية دي وفيها خيار الصحابة إلى فلسطين. وفلسطين في ذلك الوقت كانت تحت الاحتلال الرومي الأوروبي،
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرية لم تكن قد خرجت بعد. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر يودع بعث أسامة نفس التعليمات أن يطأ بخيله خيل المسلمين أرض فلسطين أرض الداروم والبلقاء الأرض التي قتل عليها تحت سمعه وبصره زيد بن حارثة والده وجعفر ابن أبي طالب عبد الله بن أبي رواحة وبقية الشهداء في مؤتة لأن كان أسامة بن زيد أحد المشاركين في غزوة مؤتة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه إلى هذه المنطقة عشان يعلن على سمع الدنيا وبصرها أنه قد آن للروم لأبناء أوروبا أن يرحلوا عن بلاد المسلمين بعد 700 سنة من الاحتلال في حزمة اكتسبوا بقى شرعية وكان الفارغ للمسلمين لا لأرض الإسلام والحقوق لا تضيع بالتقادم الحقوق لا تضيع بالتقادم كما تقول القوانين الوضعية. كان هذا إعلان وسلم أنه لابد على الروم أن يرحلوا من عرض فلسطين من على أرض القدس بعد 700 سنة من الاحتلال الأجنبي. ولم يكتفي أبو بكر الصديق بتوجيه بعث أسامة ولكنه وجه 4 جيوش أخرى إلى أرض الشام بقيادة شرحبيل بن حفنة وعمر بن العاص وأبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وجهتها أرض الشام القدس فلسطين سوريا لبنان الأردن لتحريرها من الذين اغتصبوها أبناء الروم. لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الصحابة قد نسوا الفرس لا الجيوش أرضا تتوجه شرقا وغربا الحركة الجهادية أمة كانت حياتها سياحتها الجهاد مش الرقص والخنا والفجور لا سياحتها الجهاد. لذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه واصل هذه المهمة سير الجيوش إلى الشام لفتحها ثم بعث إلى العراق بأمر خالد يأمر خالد بن الوليد أن يأتي مددا لجند الشام ويكون أميرا على من به وعبأ خالد الجيوش وأشار على الأمراء أن يتعاونوا الإمارة وكانت توبته في اليوم الأول بينما هم في جولة الحرب وحومة الوغى والأبطال يتصورون من كل جانب إذ جاء الخبر بموت أبي بكر واستخلاف عمر فعزل عمر رضي الله عنه وأرضاه خالدا عن إمرة الجيوش في بلاد الشام والجيش الإسلامية تواجه الروم كان عليها خالد في عهد أبي بكر جاء عمر عزل خالد لا لشيء يأخذه لا خشي الناس تفتتن به يعني ما من معركة انه كان ينتصر فيها خالد بفضل الله سبحانه وتعالى خشي ان يفتتن المسلمون بخالد او يعزون النصر الى خالد بينما النصر من عند الله العزيز الحكيم. دي كانت وجهة نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله. لكن ما عزله يعني لشيء يأخذه عليه به لا حاشا لله لا. فعزل عمر خالدا عن إمرة الجيوش واستناب أبو عبيدة بن الجراح ويقول الكاتب ولم يعزل الفاروق سيف الله المسنون عن عجل أو خيانة إنما خاف أن يفتتن الناس به إذ ما كان يخوض حربا إلا والظفر حليفه لا يريم عنه وكان يقول عمر في ذلك لعزلن خالد ابن الوليد والمثنى مثنى بني شيبان
حتى يعلم أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. قضية التوحيد قضية مهمة جدا عند الحاكم المسلم، عز وفهمهم لكل مرض الأمور كلها إلى الله، وأن النصر بيد الله، وأن الناس العبيد لله عز وجل، وأنه لا ينصرهم على سن فلان ولا ذي ولا، إنما ينصر عباده سبحانه. ولما بلغه ما فعله خالد في وقعة النصرين قال عمر يرحم الله أبا بكر، يرحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني، والله إني لم أعزله عن ريبة ولكن خشيت أن يوكل الناس إليه. واستمر الجيش المسلمين تقاتل في اليرموك حتى فتح الله عليهم وأنزل نصره، وجاءت البشارة إلى عمر وحمل الخمس إليه، فكتب إلى أبي عبيدة بعد أن ولاه وعزل خالدا يقول أوصيك بتقوى الله. يعني إن شاء الله سنحرص على أن احنا نعرض على بعض في أثناء الدروس لموقعة اليرموك، ونعرض أيضا لبعض الوقائع الأخرى زي القادسية والنهوان والمدائن عرض سريع بس عشان نتعرف، على اعتبار أن عصر الصحابة يعتبر امتداد لعصر المغازي الذي بدأه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يأتي دائما العرض في عقاب عرض تاريخ كل خليفة من الخلفاء رضوان الله عليهم أجمعين. لما انتصر المسلمون في اليرموك أرسل عمر بن الخطاب رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح، نصيب إيه؟ لأوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه. يعني شوفوا الأمير المؤمنين الحاكم المسلم حريص على أنه يغرس الإيمان في قلوب قادة المسلمين، فهو يوصيه بتقوى الله الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد فقم بأمرهم الذي يحق عليه، لا تقدم المسلمين إلى هلكة رجاء غنيمة، ولا تنزلهم منزلا قبل أن تستريده. يعني تستريده ما تنزلش بهم منزلا قبل أن تبعث روادا يرودون المكان ويتعرفون عليه. أنا جايز فوقهم في كمين لهم الغام، فقبل ما ينزله الجند بتاعته لازم يبحث واحد يشوف المكان ده، لازم يكون العدو يعني محيط بئم، لا لازم يبعث من يستريد المكان. وتعلم كيف مأساه، منين تدخل، ولا تبعث سرية إلا في كف، أي في جماعة، مش فرد ولا اثنين، لازم مجموعة من الناس مع بعض. ولا تبعث سرية إلا في كتف من الناس، وإياك وإلقاء المسلمين في الهلكة، وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك. يعني شوف القائد المسلم يقول له ربنا ابتلاني بيك وأنا مبتلى بي وأنت مبتلى بي، فغض بصرك عن الدنيا وانه قلبك عنها، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك، فقد رأيت مصارعهم وأمرهم بالمسير إلى دمشق. إخوة الإسلام، يعني الملاحظ هنا، شوفوا الرسالة يبدو منها حرص أمير المؤمنين على الرعية، وحرص على القائد أيضا، حرص على القائد أن يوصي بتقوى الله، يحذروا من الدنيا، لأن القائد بيحقق انتصارات ممكن يغتر بالانتصارات فينسى نفسه، كما شاهدنا في عالمنا المعاصر المسؤولون عن هزيمة الأمة تصورهم أجهزة الإعلام أنهم القادة الغر الميالين الذين حققوا الانتصارات، وما حققوا إلا هزائم متتالية ومتوالية على الأمة. لكن ده بيقول له لا، خلي بالك، اوعى من الدنيا، احسن تهلكك كما اهلكت من كان قبله. وخاصة انت شفت مصارعهم، انت شفت مصارع اباطرة الفرس واباطرة الروم وغيرهم من الناس. فيعني ايه ما تخليش الدنيا يعني تلهيك وتغرك. يبقى دي وصية الامام المسلم الى قائده، وهي نصيحة غالية الحقيقة. ثم يأتي ايضا وصية القائد المسلم الحاكم المسلم لقائده، قل له يعني الجنود دول امانة في ايديك، اوعى تبعت مجموعة منهم الا في يعني يكون عاوز تبعت سرية، ما تبعتش واحد من الناس، لازم يكون في مجموعة من الناس، علشان حتى اذا قدر لهم ان يقابلوا عدو ما يضيعوش. يبقى دي نمرة واحد، يقول له لا تبعت سرية الا في كتف من الناس. نمرة واحد. نمرة اثنين، قول له اوعى تلقي بالجنود بتاعتك في الهلكة. عمليات اللي بيسموها انتحاريه، عندنا حاجه اسمها انتحاريه في الاسلام، لا، ابعث ناس في الاول تستريد المكان، تبحث المكان اللي هتبعث الناس ده فيه، ايه ظروفه، في كمائن، في الغام، قبل ما تلقى فيه بابناء المسلمين. طبعا الكلام ده على عهد عمر، لان ده افتقدناه في عالمنا المعاصر. في عالمنا المعاصر يلقون بالرديف الاحتياط اللي ما تعلمش حاجه في المقدمه، وده ما يجيبش ان يحصل. اصل الاول الناس المقاتلين المدربين الابطال الاشداء، لكن اللي ما تعلموش وما تربوش على القتال وتعرض القتال ترميهم في المقدمه عشان يكونوا واقفين للمعارك. لا، ما ينفعش. يبقى هذا هو الفرق بين الإمام المسلم والقائد المسلم الذي يحرص على كل فرد من أفراد القوات المسلحة أفراد المجاهد، وبين يعني ما يجري في عالمنا المعاصي الكثير من البقالة. كان عمر رضي الله عنه يوجه الأمراء ويرسم لهم الخطط. طب يا أمير المؤمنين، أنت في العاصمة، أنت في المدينة المنورة، ترسم الخطط للجنود الذين يقاتلون على أرض العراق وعلى ارض الشام وعلى ارض مصر؟ نعم، ما كان يطلب وما كانش بيعمل الخطط من فراغ. لعلكم تذكرون في دروس سبقت ان كان عمر بن الخطاب يطلب من القادة ان يصفوا له ارض المعركة وظروف المعركة كما لو كان حاضرا وشاهدا، فتأتي اليه مجموعة معلومات متكاملة، وفي ظل المعلومات المتكاملة يرسم الخطط ويوجه إليها الجند. وذلك كل معاركهم كانت نصر، كانت فيها هزيمة أبدا. والدليل على ذلك لما أقول كلام ده ما هوش كلام من فراغ، إن تنهار الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية تحت ضربات قوافل المجاهدين المسلمين على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويؤتى بكنوز كسرى وبدل كسرى وتعيش كسرى بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ده دليلا على نجاح هذا التخطيط العمري بفضل الله سبحانه وتعالى، ان يصل الاسلام الى الشيشان على عهد عمر، الى القوقاز، الى اذربيجان، الى دربند باب الابواب. القوقاز يعني القوقاز ده جزء من ديار الاسلام. نعم، اغتصبوه الروس المجرمون وغيبوا التاريخ الصحيح، ونشأت اجيال تجهل تاريخها وتجهل حقيقة الرابط الذي تربطها بامتها. هذه الاجيال نزلت من الشيشان وهي جزء من القوقاز، هي جزء من ديار الاسلام منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فبالتالي فنصرة اخواننا في الشيشان، نصرة اخواننا على ارض القوقاز، كما هي نصرتهم على ارض كشمير والهند وعلى ارض شينكيانج اللي تركستان الشرقية الواقعة تحت الاحتلال الصيني، وتركستان الغربية الواقعة تحت الاحتلال الروسي والقرم، وسيبيريا جزء بفريضة في رقاب المسلمين. نصرت هؤلاء اخوة لان ده كل له جزء من الوطن الاسلامي. انا عاوز اقول وصول الاسلام في هذا الوقت المبكر دليل على نجاح توجيهات امير المؤمنين عمر بن الخطاب وخططه في الجهاد وغزو اعداء الاسلام. وكان رعبه رضي الله عنه يوجه الامراء ويرسم لهم الخطط ويشير عليهم بارائه الملهمه ونظرته المسدده وبصيرته النافذه وعبقريته الفذه، فما ان سار ابو عبيده الى دمشق لحصارها اذ اتاه الخبر بان الروم قد تجمعوا في طائفه كثيره بفحل من ارض فلسطين، فكتب الى الخليفه يستامره في ذلك، فجاءه الجواب ان ابدا بدمشق فانها حكم الشام. يبقى عمر بن الخطاب وجه القائد الى حصار دمشق، فارسل اليه القائد بس يا امير المؤمنين العدو قد تجمع لنا بارض فلسطين. فجاءه الامر من عمر ابدا بدمشق فانها حصن الشام وبيت مملكتهم، فانهد لها واشغلوا عنكم اهل فحل بخيول تكون تلقاءهم. يعني ايه في الوقت اللي انت بتحاصر دمشق الفتحها تبقى قوات من عندك تحاول انها تشغل القوات الروم المتجمعة في ارض فلسطين. يبقى انتم بتقاتلوا في جبهتين، جبهة بتركزوا عليها اللي هي دمشق، والجبهة الثانية بتحاول تشغل العدو علشان ما ينهدش لمعاونة اهل دمشق ضدكم. يبقى فاتح جبهتين هنا، فان فتح الله عليكم دمشق فذلك الذي محب، فان تشغلوا عنكم اهل فحل بخيون تكون تلقاهم، فان فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي محب، وان فتحت دمشق قبلها فسر انت ومن معك واستخلف على دمشق، فاذا فتح الله عليكم فحل فسر انت وخالد الى حمص واطرق عمرا وشرحبيل على الاردن وفلسطين. زي ما قلت لكم انه شرحبيل كان يقود سرية، وايضا عمرو بن العاص كان يقود سرية، والذي عقد لواءهما هو عمر ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ففي حمص عزم الروم على حصار ابي عبيدة فاحاطوا به، فبعث ابو عبيدة الى خالد فقدم عليه وكتب الى عمر بذلك، فأسرع الخليفة وكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن ينزل الناس مع القعقاع بن عمرو ويسيرهم إلى حمص نجدة لأبي عبيدة فإنه محصور، فأسرع القعقاع بأربعة آلاف لنجدة أبي عبيدة ابن الجراح. شو سبحان الله سبحان الله، يعني على عهد عمر المسلمون ينازلون طغاة الفرس وطغاة الروم. شوف القائد الواعي ابو عبيده يحصر، اذا بالتعليمات تصدر من عمر بن الخطاب سعد بن ابي وقاص من الجبهه الشرقيه ارسل نجده لاخيك ابي عبيده فانه محصور، سن نجده بقياده القعقاع ابن عمرو رضي الله عنهم وارضاه. سبحان الله، ليقظه القائد المسلم الحاكم المسلم دول الذين حقق على ايديهم لنا العزة لأمة الاسلام والامن والطمأنينة لبين الانسان. يعني ده النموذج الفذ، الواحد يدور في كتب التاريخ وننظر الواقع المزري الواحد يبكي دما، قلبه يبكي من الداخل لهذا الوضع المحزن. ابو عبيدة محصور، الحقه اخوكم ابو عبيدة، وتتوجه القوات لنجدة ابي عبيدة، ولم يهدأ بل عمر ما اكتفى بذلك بل خرج بنفسه لينصر ابا عبيدة. سبحان الله سبحان الله، يعني مش بس يأمر رعيته
بالغزو والجهاد، هو يريد ان يكون صورة حية، لانه تعلم في مدرسة الاسلام كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بس انت امير المؤمنين مش قاعد، ده انت بتودي امر الدولة الاسلامية من موقعك، لكن هو عاوز يغزو زي ما كان بيغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان بيغزو في بدر، زي ما كان بيغزو في احد، زي ما كان بيغزو في الاحزاب، زي ما كان بيغزو فتح مكه، زي ما كان بيغزو في تبوك، لان كانت سياحه الامه في الجهاد مش في كازينوهات لندن ولا كازينات باريس ولا لا، سياحه الامه في الجهاد. والواحد منهم يعني عاوز الشهاده عشان عجلت اليك ربي بالضرب. نلاحظ هنا عمر بن الخطاب اراد ان يخرج بنفسه ينصر أبا عبيدة حتى بلغ صرغة، وقام أبو عبيدة فناجز الروم فنصره الله عليهم، وهزمت الروم هزيمة منكرة، وذلك قبل ورود عمر ومجيء الأمداد بثلاث أميال. وكتب أبو عبيدة إلى عمر يخبره بالفتح، فحمد الله تعالى وعاد إلى المدينة المنورة. أول ما عرف عمر أن ربنا فتح على المسلمين وانكسرت شوكة الروم وأفلت أبو عبيدة من الحصار وانتصر على عدوه، رجع إلى المدينة المنورة. وزي ما بيقول الكاتب، صارت كتائب المسلمين تنشر نور الرسالة والدعوة المحمدية في أرض الله كلها، وتستأصل كل من يقف في وجه الدعوة من الطواغيت الذين يحولون دون وصول الحق للناس دونما إكراه لأحد على الإسلام، لأن الله علمهم لا إكراه في الدين. وفتحوا مدن الشام، دمشق وحمص وفح وتدمع وبيروت والبقاع وحوران، وفتحوا الأردن وفلسطين وعسقلان وغزة والسواحل وغيرها، وانضمت جميعها إلى الدولة الإسلامية. كل ده يعني معنى هذه البلاد قد تحررت بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي، مش لأنه خلاص مضى 700 سنة يبقى فيه خلاص بمرور الزمن والقدم أصبحت بلاد رومانية أو بلاد أوروبية، لا فيش كلام ده. هذه أرض الإسلام والمضى عليها 1000 سنة، وده تعطينا الأمل أن فلسطين التي قامت عليها الدولة الصهيونية منذ 14 مايو 1948 لا سوف يأتي اليوم الذي تتحرر فيه. فالأمة لا تنسى القدس، لا تنسى فلسطين، هي في حنايا القلب، وسيأتي اليوم الذي يقيد الله فيه من يحرره. فأنا عاوز أقول يعني ما فيش حاجة عندنا اسمها بتضيع بالأقدمية لأنه مضى عليها وقت، لا. من هنا تأتي أهمية التاريخ، أن التاريخ هو ذاكرة الأم، أمة بلا ذاكرة أمة بلا تاريخ أمة بلا ذاكرة. فمن هنا يأتي أن نحن نلقن أبنائنا هذا هو وطنك الإسلامي يا ولدي. فين كان تركستان الشرقية وطنك الإسلامي؟ تركستان الغربية، القرم، القوقاز، وطنك الإسلامي. إسبانيا والبرتغال، وطنك الإسلامي. بيت المقدس، فلسطين، وطنك الإسلامي. لازم يعرف الولد التاريخ ده، لازم تحطه له حلقة في ودنه، لأن ده كل اللي نملكه احنا الجيل الجبان الجيل القاعد، لا يملك إلا أن يذكر بالتاريخ وأن نربي أولادنا على معرفة هذا التاريخ الصحيح. وما إن فرغ أبو عبيدة من فتح دمشق حتى كتب إلى أهل القدس يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام. ده كان بعد إيه؟ زي ما قلت، لأن روم القدس كانت تحت الاحتلال الرومي سنة بعد مدة طويلة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم زارها ليلة الإسراء والمعراج، نعم، في السنة العاشرة من البعثة، وكانت تحت الاحتلال الرومي. كان ربنا بيذكره بالقدس اللي انت بتصلي فيها يا محمد، ليلة الإسراء والمعراج، بوقف إسلامي وانت مسؤول عن تحريرها وإقامة حكم الله عليها. فأبو عبيدة لما فرغ من فتح دمشق، لأن حصن الشام ومفتاح الشام، كتب إلى أهل القدس يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، أو الجزية أو الحرب.
فأبوا ذلك فحاصرهم وضيق عليهم حتى أجابوا إلى الصلح واشترطوا أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فكتب إليه أبو عبيدة بذلك. يبقى أهل القدس اشترطوا عشان يفتحوا القدس إن يجي يستلم المفاتيح هو عمر بن الخطاب لأن قال إن صفة موجودة عندهم في التوراة. فوصل الكتاب إلى عمر تعالى أمير المؤمنين عشان تستلم مفاتيح القدس. فاستشار عمر الناس فأشار عثمان بن عفان بألا يركب إليه ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم. أنه أنت أمير المؤمنين تروح تسلم مفاتيح القدس؟ لا لا لا، واحد عنك نيابة عنك عشان يذله هو اللي يستلم مفاتيح القدس. أشار علي بن أبي طالب بالمسير إليه. شوفوا الصحابة، هذا مش اختلاف بقى، دي وجهات نظر. صحابي أرى أنه لا ما تروحش، بعت لهم حد. فصحابي آخر هو عمر علي بن أبي طالب، لا اذهب يا أمير المؤمنين وتسلم المفاتيح لنفسك ليكون أخف وطأة على المسلمين في حصارهم. فهوى ما قال علي، يعني فهوى عمر ما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يهوى ما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وقدم عمر على جمل أورق أي أثمر. قدم فين؟ على القدس. يعني ما فيش مواكب بقى الهزائم، لا ده موكب النصر، وموكب النصر متواضع. عمر بن الخطاب يركب جملا اسمرا ومعه مولاه، فيش بقى لا مواكب وراه ولا مواكب خلفه، لا ده ذهب على جمل اورق طلوح صلعته للشمس، ليس عليه قلنسوة ولا عمامة، تصطفق رجلاه بين شعبتي الرحل بلا ركاب. لك الله يا أمير المؤمنين يا عمر، لا ركاب ولا حط رجليه فيه ولا حتى يعني الشاغل يحط على الجمل بقى اللي هو مجهز سجين معين، لا بسيط جدا. يعني وريكم قمة في البساطة، وطاؤه كساء أنبجان ضوء، هو وطاؤه إذا ركب وفراشه إذا نزل، حقيبته محشوة ليفا هي حقيبته إذا ركب ووسادته إذا نزل، وعليه قميص من كرابيس اللي هو مصنوع من القطن الأبيض قد رسم، أي قد رسمت فيه خطوط خفية وتخرق جنبه. هذه مظهر الموكب بتاع عمر بن الخطاب الذي ذهب ليتسلم مفاتيح القدس. في الجمل حط عليه حته صوف يركب عليه، اذا نزل يستريح يفرشها ينام عليه، فيش ليه ركاب ولا حاجه، والثوب بتاعه من القطن الابيض في خطوط كده بسيطه وقد تخرقت جنباته. ثوب عمر بن الخطاب مقطع من جنين، ده الخليفة المسلم الذي صبت بين يديه كنوز فارس والروم، الذي أسقط الإمبراطورية الرومانية والفارسية وأقام الدولة الإسلامية ووصل بالإسلام إلى كابل ووصل بالإسلام. أنا بكرر
مع الخبز بتاع يحطه على عاتقه وهو اللي يقود يخوض برجليه ويمسك بزمام الناقه، قمه في التواضع. في نفس الوقت يعني ما كان ممكن يقعد على فوق الناقه ويقعد بده، ده حريص على سلامتها وعلى سلامه نفسها ايضا. فقال ابو عبيده لما شاف المنظر ده، ابو عبيده امير المؤمنين عمر بيخوف وهو حفيان في الميه دي، قال يا امير المؤمنين اانت تفعل هذا؟ انت تعمل كده؟ تخلع خفيك وتعضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني ان اهل البلد استشرفوك. فالحمد لله ان اهل البلد ما شافوكش انت بتعمل كده، يعني كيف عشان يستصغروا شأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر اوه يعني انكار بما قاله عبيدة، لو يقول ذا غيرك ابا عبيدة اوه، لو يقول ذا غيرك ابا عبيدة جعلته نكالا لامة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل القوم، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. شوفوا العلامات المضيعة، إحنا متى أعزنا الله بالإسلام يا أبا عبيدة؟ ولو طلبنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وده واقعنا المعاصر، الأمة ذهبت تستجدي الشرق والغرب، رقصت كما رقصوا، ضيعت الشرائع كما ضيعوا، ارتكبت من الحماق واستحلت محرق، عملت حاجات كثيرة تتصورا منها أن هذا يرضي أعداء الأمة، فما زاد ذلك إلا ذلة، وما أدى ذلك إلا إلى ضياع المقدسات والأموال والثروات والديار. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، إذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. وفعلا الأمة الآن أذل أهل الأرض إلا ما رحم ربه. ليس دل على ذلك انها تضرب في سويداء خلقها، ديارها محصورة، ثرواتها منتهبة، الفتن تثار على ارضها وهي واقفة لا تأبه لما يجري، يعني ابناؤها يقتلون ويذبحون، اخوانها محصورون، ولا احد يستطيع ان يحرك الساكنة. ليه؟ لان الامة ضاع يوم ان ضيعت هويتها سبب عزها. ايه القضية؟ ولذلك لا مخرج لامتنا الا باستعادة هويتها المضيعة، هيئة الاسلام، لا سبيل الى ذلك على اعتبار انها الهمة الشائفة. ثم سار عمر بعد ما لقن الصحابة درسا، عاوز يعلم الصحابة ويعلمنا انه طريق العزة هو طريق الاسلام. فبقاش كلام، اراد عمر ان يعلم ابا عبيدة ويزيد وسرحبيل ويعلم النسوان، يعلمنا ما دي اهمية التاريخ، ان العزة في هذا الدين، العزة في شريعة الاسلام، في الحدود، في شمتك الاسلامي، في شعارات الاسلام، في هدي الاسلام، في شباب الاسلام، في أمة الإسلام. فأمن الأمة هو جزء من أمن الأمة الإسلامية، مش أمن الأمة اليهودية أو أمن الأمة الأمريكية أو الشرقية الغربية، أمن الأمة هو جزء من أمن الأمة الإسلامية. ومهما حاولنا أن نخترع لأنفسنا نظرية للأمن القومي لا تنبع من كوننا جزء من أمة الإسلام، والله لا امن ولا امان. امننا لا يتحقق الا ان نكون امتدادا للعالم الاسلامي وللامة الاسلامية التي يقول الله عنها: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بعد ما اداهم الدرس ده سار عمر حتى وصل القدس، فصالح نصارى بيت المقدس واشترك عليهم اجلاء الروم، ودخل المسجد الاقصى من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء، وصلى تحية المسجد بمحراب داود عليه السلام، وصلى بالمسلمين في صلاة الفجر من الغد، فقرأ في الركعة الاولى بسورة صاد وسجد فيها وسجد المسلمون معه، وفي الثانية بسورة الإسراء، ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه ونقل المسلمون معه. سبحان الله. لا يفوتنا هنا ان نذكر ما يسمى بالعهد العمري اللي هو العهد اللي اعطاه عمر لنصارى الشام. ايه العهد؟ العهد ان يامن النصارى بالقدس على بيعهم على عقائدهم على اموالهم على دمائهم، بس بشرط لا يسمحوا لليهود ولا للنصوص ولا للروم بالتواجد ببيت المقدس للطوائف التي استثناها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ألا يسكن القدس مع نصارى الشام لا اليهود ولا الروم ولا النصوص. طبعا الذي ينظر الى واقع القدس قال من الذي يحصرها؟ فين عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ شوف علشان تعرفوا رؤية عمر رضي الله عنه وارضاه واين نحن من هذه التوجيهات والرؤية العمرية. اخوة الاسلام هذه هي العزة الاسلامية التي نادى بها امير المؤمنين عمر، ليست بالركوب الفاخر لا بالسيارات ولا بالاخر موديل ولا مش اخر موديل ولا بالسلام الجميلة، بل هي عزة الاسلام التي امتن الله بها علينا. هذا الاعتزاز قد تمثل على نحو باهر باول عمل قام به عمر، وهو الدخول من الباب الذي دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحقق القصد من معجزة الإسراء، وأن هذا المسجد من مقدسات المسلمين، وأن الإسلام مهيمن على كل الملل. ثم صلاة بالمسلمين والسجود شكرا لله تعالى، وبعد ذلك تنظيم الصخرة برداء الخلافة لا بأي شيء سواه. شوفوا التحري السنة، شفت عمر على أن يدخل من الباب اللي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الدخول مش اي باب يدخل، لا الرسول دخل من ايه؟ من الباب ده، دخل من المكان ده، دخل ايه؟ دخل عمر ليصلي يتسلم في حد خط ليتحقق وعد الله عز وجل في سورة الاسراء لنبيه ليلة الاسراء والمعراج، لتدخلن المسجد الحرام، لا يدخلن المسجد الحرام دخلوه كما دخلوه اول مرة وليتدبروا ما عملوا تدبيرا، لا بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد، فاذا جاء وعد الهما بعثنا عليكم عبادا لنا وليتدبروا اذا جاء وعد الاخرة يسوء وجوههم ويدخل المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما عملوا تذكرة. بعض الآيات القرآنية تكتب حقيقة لأن رأى فيها ان الفتح الاسلامي الذي تحقق للقدس وتحرير على ان عمر بن الخطاب كان بشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، قال يا محمد دي الأرض اللي نهضت الرسالات السماوية جمع دين الأنبياء. ده كلام سنة كام؟ في السنة العاشرة من البعث والقدس محتلة. شوفوا يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويموت أبو بكر ويأتي عمر ليتسلم مفاتيح القدس بعد السبع، وتطهر أرض القدس بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي. إخوة الإسلام هذا يؤكد أننا حقيقة لا نراء فيها، سيأتي اليوم الذي تتحرر في بيت المقدس، بس على يد من؟ على يد من ساروا في طريق محمد وصحبه، على يد المجاهدين ستتحرر، لكن على يد الأيدي المتوضئة على يد الذين رضوا بالله ربا مسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله ستتحرر بقوافل المجاهدين. كان اذا قلت وقف اسلامي تحريرها فريضة وتحريرها لا يتحقق الا على ايدي قوافل المجاهدين. نمر اربعة ان الامل لا يفارقنا لحظة واحدة انه مهما طال الاحتلال سيأتي اليوم الذي تتحرر فيه ارض الاسلام بما في ذلك القدس. المسألة ما يجيبش تغيب عن ذهننا. التاريخ بيقول لنا اهو ظلت القدس 700 سنة لغاية ما ولد محمد وصحبه وبعث وقامت الدعوة الاسلامية ووجه بعث بؤس وخرج في تبوك وعقد لأسامة بن زيد جاء أبو أكر واصل المسيرة وجاء عمر يوصل المسيرة وسلم بها. أنا عاوز أقول يا إخوانا لا نيأس أبدا والصور يعني إن إحنا ننسى القدس أو نرسى أرض الإسلام المغتصرة أو الأرض المهام والثروات المنتجة لا ننساها ليش ننساها. كل ان احنا عاجزين الان في موقف العجز والقاعدين نذكر اولادنا ونسائنا واطفالنا خلي بالك يا ولدي هذا تاريخك يا ولدي هذا هو تاريخك تاريخك يا ابنك. لازم نلقن اولادنا نقعد نسمع معهم الشريط ونسمعه لكل من نستطيع عشان نعرفهم ان القدس اسلامية نعرفهم حدود الدولة الإسلامية أرض الإسلام لأن تحرير هذه الديار مسؤولية المسلمين. فوضعنا الراهن وضعفنا الطارئ مش وضع دائم أبدا فيش حاجة اسمها دائم أبدا. الضعف شيء طارئ على أمتنا فأمة الإسلام التي ظلت من سمع الدنيا وبصرها صلة عهد الخلفاء الراشدين وصلة عهد بني أمية وصلة عهد بني العباس وصلة عهد آل عثمان على مدار 13 قرن من الزمان الضعف الذي تشاهدون عليه الآن ضعف طارئ سرعان ما سيزول. الأمة الآن وصلت من القمة إلى المستنقع الآخر السقوط وصل للقاع الآن فعلا هي في القاع الآن لكن بدأت الصعود والصعود صعب شوية والصعود يحتاج إلى جهد ووقت وأثناءه تكثر الجراحات ويسقط الشهداء. فالأمة على مشارف نهاية مرحلة مرحلة السقوط التي لم يمض عليها قرن من الزمان فالخلافة ضربت 1909 لكن هي الان على مشارف الصعود. فالصحوة الاسلامية المتنامية على ارض مصر في كل بقاع الارض على ارض الشيشان وعلى ارض البوسنة وعلى ارض الصومال على ارض الجنوب الافريقي الصحوة الاسلامية دي هي بشائر وصلائع الفتح الاسلامي القادم ان شاء الله. ومن اجل هذا تجتمع الدنيا كلها على ضرب هذه الصلائع ولكن عاش مجلس في الجنة. هذا سيل دافق السيل يقف امامه سد لا يقف امامه سد هذا من قدر الله الغلاب. الاسلام يقف قادم قادم سيعلو السد ويعبر وقد يقتلع السدود من امامه ان لم ترشد الطرق امامه تحفظ له الطرق. العاقل من يستفيد بهذه الصحوة لأنها هي نتاج هذه الأمة الشهيدة العاقل من يستفيد. لكن الذي يحاربها سيندثر ستطأ الأقدام لأن الله علمنا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أنا أقول هذه إذن قضية كتاب الإسلام هذا الدرس الذي نتعلمه من عمر بن الخطاب هو يتسلم فتيح القدس يجب ان نعلمه لابنائنا واخواننا ونسائنا واطفالنا وجيراننا والحديث بقية إن شاء الله بعد الصلاة.
أيها الإخوة، والنماذج التي نعرض لها الآن تبين لنا موقع الشورى في فكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وعرفنا موقع الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا في فكر عمر بن الخطاب في حياته. بقي أن نعرف موقع الشورى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يرى أن الشورى واجب. سبحان الله، هذا الرجل الصحابي اللي عاش فترة الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاشر خيار الصحابة وعنده العلم الغزير ده اللي كان يخاف ربنا برضه يشاور أصحابه، نعم كان حريصا ألا ينفرد بقرار وحده، كان حريص على أن يشاور الأمة في الصغيرة والكبيرة، كان حريص على أن يحمي لواء الشورى ويحني رأسه الشامخ للشورى ويتهلل وجهه لكل رأي معارض شجاع صادق. مش غيبوه وراء الأسوار لأنه بيعارض، لا ده هو يعني يرحب بأي معارض، طالما رأي شجاع ويملك الدليل مرحب، مش يحال بين صاحبي وبين الحياة الإنسانية على أنه يعارض، لا. وما ذلك إلا لأن عمر يقدر مسؤولية الحكم ويرى أن على الرعية أن يأخذوا مكانهم في الأمة، لأن الحكم دي شركة بين الراعي والرعية، كل يؤدي دوره. يقول الصحابي: لست أنا بأفضلكم ولكن الله جعلني أثقلكم حبلا، مش لأن أنا استأثرت عليكم بالأمر عنكم، لا دي مسؤولية، أنا أثقلكم حبلا، مسؤولية أوكلت إلي. كانوا حريصون على ان يفروا منها، فكانوا يقتلون من اجلها او يذبحون من اجلها او يأسرون ويزجرون من اجلها ويدبرون المؤامرات من اجلها، لا لا لا، كان واحد يتمنى انه لا يمارس مسؤولية الحكم، مش عن قصور، لا، خشية الوقوف بين يدي الله عز وجل موقف المساءلة، على اعتبار ان كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. المهم عمر كان يرى ان على الرعية ان يأخذوا مكانهم في قيادة الامة ويبدوا اراءهم لينضجوا بها رأي الخليفة ويعاون رشدهم رشده، ولان عمر كان يعلم ان من استبد برأيه هلك، وأن الشورى هي رئة كل حكم رشيد شديد. الشورى هي رئة يتنفس بها كل حكم رشيد شديد. ثم هو يريد بعد ذلك أن يحكم أمة من الأسود لا قطيعا من النعاج. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم، مش عاوز هو الأسلوب ده، ده أسلوب الجاهلية، لا، تعال شوف، تعال يا يزيد، تعال يا عمرو، تعال أبا عبيدة، تعال يا فلان، يشاور إخوانه. يريد من الرعية أن تكون عينا ساهرة وناقدا بصيرة، الكل قلبه على البلد، عينيه على مصالح البلد، مشاعره مع البلد، مش يتمنى هلاكه وهلاك حكامه، لا، ما
هو حريص على ان كل فرد من افراد الرعية يشارك في مسؤولية الحكم. يريد ان يكون كل فرد من الرعية عينا ساهرة وناقدا بصيرا وفكرا مليرا وحركة دؤوبة واعية، لا ان تكون صماء عمياء بلهاء خرساء تنفذ ما يقال لها وحسبها ذلك. يعني عاوز كل واحد يشارك مش يغيب علماءها وراء الاسوار علماء والثقة، لا، لانهم قالوا كلمة الحق او لانهم يمكن ان يكونوا قادة يقودون الامة في محلها وفي ظروفها القاسية. لا، كان عمر يريد لكل فرد، ما الفرق بين الامة على عهد هذا الجيل القرآني الفريد وبين الأمة في واقعها المحزن الذي تعيش الآن؟ لكن رغم هذا إن شاء الله الأمل في الله كبير، والصحوة الإسلامية هي صلائع هذا الأمل إن شاء الله. ليس في فلسفة عمر هذه أدنى عجب، إذا علمنا أنه إنما يأتي في ذلك إنما يتأتى في ذلك برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، المعصوم الذي ما ينطق عن الهوى والذي تلقى عن ربه القرآن الكريم. وكان من جملة آيات قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على وجهها تلاوة وتطبيقا عمليا ومنهج حياة عاشته الأصحاب ومنهم عمر. فليس من عجب أن نرى عمر الذي يقدس النص المنزل أو السنة المحكمة والذي كان على درجة من العبقرية وصلت إلى حد الإنهاء، ونفسه الذي يحمل لواء الشورى ولم ينفرد برأيه بساعة بالنهار ولم يحاول أن يفرض رأيه، بل أشرك ذوي الألباب في مسؤولية الحكم مشاركة فعالة صادقة. فكان يستشير رؤوس الصحابة والشيخ بس، يستشير العملاء أو أعداء الأمة، يستشير رؤوس الصحابة والشيخ بس. وإذا نزل الأمر المعظم مشكلة، دعا عمر الفتيان فاستشارهم، يقتفي حدة عقول الشباب، وكان ممن يدنيه عبد الله ابن عباس، يستشير بالامر اذا اهمه ويقول له غف غواص. شو عمر يقول له عبد الله ابن عباس؟ غف غواص، يلا طلع علينا بقى الدين الراي السديد في الامر. بل ان كان ليستشير المراه، انتوا فاكرين عمر بن الخطاب ساعة ما راح سأل حفصة كم من الوقت تستطيع المرأة أن يفارقها زوجها؟ شو مستشير عشان يعرف الفترة التي تستطيع المرأة أن تتحمل فيها غياب الزوج في ميدان القتال وبنى عليه حكما. يعني مش مثلا يستبد برأيه عامل نفسه بيعرف كل حاجة وما عرفش الألف من كل الزورة، لا، ده كان حريص كل الشرس عمر ان يستشير اصحابه، لان هكذا تعلموا به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلمه به الشورى في الصغيرة والكبيرة، ويحدث في امور الدنيا زي امر التأبير النخل، فلما انبت في صندل انتم اعلموا بامور دنياكم، قضايا الدنيا اخلاص انتم اعملوا فيها اللي ترونه الافضل. فنحن نقول هكذا تعلموا اهمية الشورى. فربما من كان يستشير المرأة فربما ابصر في قولها الشيء فيستحسنه فيأخذ به. وحين يطلب عمر رأي في المسألة لم يكن ذلك منه موقفا استعراضيا ولا انخماسا للموافقة من الاخرين على الاجماع. وكثيرا ما كان يكرر ويقول للناس حوله لا تقولوا الرأي الذي تظنونه يوافق هوى أمير المؤمنين، ما تقولوش الرأي اللي ترونه يوافق هوى الحاكم. أنا عاوزكم تقولوا لي النصيحة الصادقة، لا تقول الرأي. شوف رحم الله عمر، شوف عمر يقول الرأي ايه، يقول لأهل الشورى لا تقول الرأي الذي تظنونه يوافق هواي، وقولوا الرأي الذي تحسبونه يوافق الحق. الرأي اللي تلونه يوافق الحق قلوه. شو كلام عمر؟ مش عاوز الناس تصفق له بالكاذب بالحق والباطل، ده عاوز الناس يقول الرأي الذي يوافق الحق مش يوافق هوى عمر. ولما كان في ايام الاخيرة فراد ان يستخلف على المسلمين رجلا يقوم بشؤونهم، استشار الناس فاشار عليه احدهم ان يستخلف ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر صحابي، فقال عمر قاتلك الله، والله ما اردت الله بهذا. يعني عمر حب يشاور الناس، ليس رونه يستطيع ان يقوم بهذا الامر من بعدي. فبعض الناس قالوا له ابنك عبد الله، قال له والله انتم ما اردتم وجه الله بهذا الوقت، قاتلكم الله. شوف مش على طول فرصه متاحه لابني يلا وليه حاضر المسلمين، بل حسبه قال عمر ان بس يسال بين يدي الله على الاماره عمر بن الخطاب، مش عاوز يورد اهله وموارد التهلكة، لان الاماره امانه وان يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها. من ولي امر عشره يتولى امره، مش ملايين ولا الاف، من ولي امر عشره كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي بعده، جيء به يوم القيامه مربوط ايديه ورا ظهره، يفك عدله يوبقه جوره. وذلك عمر فهو بيموت ومقبل على الله كان يبكي ويقول ليس امك لم تلدك يا عمر. فانا كان مالي بإمارة المسلمين، شو من هو رغم انه يبكي، ما اتمنى انه ما كانش يتولى امر المسلمين. انا عاوز اقول اصل الحكم مش مسؤوليه سهله، يعني اللي يقول لك المفروض انت الحكم مش الحكم، انت عاوز حكم ايه؟ دي امانه، دي مسؤوليه. والانسان لما يشوف هول السؤال عنها يوم القيامه يقول يا ريتك قررت منها. لما يشوف رعيه 100 مليون ولا 200 مليون ماسكين بجرابيز يقول له تعالى ضيعتنا وضيعت البلاد والعباد، وربنا يقول له ادي الرعيه المظالم بتاعتها، يدي حسناتها، وبعدين تبقى مفيش خلاص حلت. انا يجيبوا الرعيه يقول لهم هاتوا كل سيئاتكم ارموها على دماغ الاستاذ هذا. سبحان الله، المسؤولية. كان عمر يرى ان الحكم مسؤولية عظيمة، فمن هنا كان يفر منها. ودخل عليه حذيفة بن جبان فوجده مهموما باكيا، فسأله عمر، دخل عليه حذيفة بن جبان صحابي، فليه باكي ماذا يا امير المؤمنين فاني بفكري؟ فقال عمر اني اخاف ان اخطئ فلا يرد لي احد منكم فاضينا. شوف حظ الرعيه على ايه، انا خايف اغلط ومحدش منكم يردني عن الخطا تعظيما. من اجل هذا يبكي عمر، خايف ان الناس ما يردهوش، مش يزعل لما يردوه ولا يوجهوه، لا. وذولا هكذا كان الجيل القراني الفريد للصفحات المشرقه في تاريخ المدينه. فلما سأل حذيفة أمير المؤمنين، قال له أمير المؤمنين إني مخيف، قال له خايف أحسن أغلط محدش يردني منكم تعظيما لي. فرد حذيفة قائلا والله لو رأيناك خرجت عن الحق يا أمير المؤمنين لرددناك إلي. فاستبشر عمر وقال الحمد لله الذي جعل لي أصحابا يقومونني إذا عوجدت. شوف الحاكم المسلم سعيد انه يرى في الرعية من يقوم عوجاجه. ولما صعد المنبر ذات يوم فقال يا معشر المسلمين ماذا تقولون لو ملت برأسي الى الدنيا كما عمر على المنبر بيقول للمسلمين يا معشر المسلمين ماذا لو رأيتموني ملت الى الدنيا هكذا. فانبرى له رجل مشيرا بيده
كالحسام المهندي وقال اذا نقول بالسيف هكذا فتى اذا نقول بالسيف هكذا واسأل عمر اياه تعني بقولك
طب شوف الرجل عامل زي السيف يعني لو رأيناك لا لا لو قومناك بسيوف الى هذه يا عمر فكان الرجل يقول له ايه لو رأيناك عجزت شوية كده لقومناك بسيوفنا يا عمر فعمر قال له انت بتقصدني انا سأل عمر قال نعم يا امير المؤمنين اياك نعني فيجيب الرجل بلا وجل نعم اياك نعني يا امير المؤمنين فتهلل وجه عمر وقال الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوم عجاج الامراء بسيوفهم الحمد لله الذي جعل في امه محمد انه يقوم عجاج الامراء بسيوفهم مش الناس ما تتحملش كلمه ليه يعني انت يعني ده النبي مش معصوم ما في حدود معينه لا هذا هو الجيل الصحابي الكريم انه يطلب يعلم الرعيه اهميه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اهميه الشورى وان لما تلقى الحاكم يميل شويه لازم تسعى الى تقويمهم وايه مش بالايد لا يقول له بالسيف لقومناك بسيوفنا هذه فتنشرح تنبسط اسارير الخليفه ويحمد الله ان جعل في امه محمد من يقوم عجاج الخلفاء بسيوفه انا عاوز اشوف عشان تعملوا مقارنه بين الواقع المزري الذي تعيشه الامه وبين تاريخها المشرق تاريخ الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم بل ان الامه كثيرا ما كانت كان من رعاياها عمر من يوصيه ويحذره ويبين له مغبة الزيغ والميل فهذا سعيد بن عامر الجمحي هو ولي حمص بعد عمر يقول لعمر اني اريد ان اوصيك يا عمر قال اجل فاوصيك شوفوا واحد من افساد الرعيه احنا قلنا قصه سعيد بن عامر الجمحي المره اللي فاتت قل اريد ان اوصيك يا عمر قال اوصيك قال سعيد اوصيك ان تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله شو الحاكم لما يخشى الله لما يجي يعمل حاجة للرعية للأمة فيخاف رب العالمين في الرعية يبقى ايه تصرفاته تكون منضبطة جدا ولا تخشى الناس في الله ولا يختلف قولك وفعلك مجرد طول شعارات للناس وان حق الكفايه وعدل وكذا ولا كفايه ولا عدل لا اوعى يخالف قولك وفعلك فان خير القول ما صدقه العمل لا تقض في امر واحد بقضائين ما تكلش بمكيالين الحكم واحد طالما الحق واحد يبقى الحكم واحد لا تقض في امر واحد بقضائين مش ثالثين له عطاء وده غير عطاء لا تقض في امر واحد بقضائين فيختلف عليك امرك وتزيغ عن الحق وخذ بالامر بالحجه تاخذ بالفلج اي الظفر والفوز يعني يكون الامر عليه دليل وبينه ويعينك الله ويصلح رعيتك على يديك شوفوا يصيب القضاء بالحق الذي يعتمد على الحجة والدليل والبرهان ولما تعمل كده ربنا يعينك ويوفقك لإصلاح الرعية وأقم وجهك وقضاءك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم وأحب لهم ما تحب لنفسك واهل بيتك شوف لما الحاكم يحب للرعيه ما يحب لنفسه ولاهل بيته واكره لهم ما تكره لنفسك ولاهل بيتك
وخذ الغمرات الى الحق، ولا تخف في الله لومة لائم. فقال عمر لسعيد: من يستطيع ذلك يا سعيد؟ فقال سعيد: مثلك يا عمر، من والله الله امر امة محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يحل بينه وبين الله احد. وكتب ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر، يعني شوفوا الرعية تنصح الوالي وهو يتقبل النصيحة. ابو عبيدة امين الامة كتب اليه، ابو عبيدة ومعاذ كتب الى عمر بن الخطاب ما نصه من ابي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل الى عمر بن الخطاب سلام عليكم. طب ليه كتبوني؟ احيانا كانوا هيبة عمر تمنعهم انه يكلموه فيدونونه رسالة. اما بعد، فانا عهدناك وامر نفسك لك مهم، يعني كنت منشغل بنفسك بس، احنا نعرفك من زمان وانت كنت رجل منشغل بنفسك واهل بيتك، فاصبحت قد وليت امر هذه الامه احمرها واسودها. يجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصته من العدل، فانظر كيف انت عند ذلك يا عمر. فانا نحذرك يوما تعلو فيه الوجوه، تخضع وتذل فيه الوجوه لله الواحد القهار، وتجف فيه القلوب يوم الحصار، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك قهرهم بجبروته، فالخلق داخرون له اي اذلاء بين يدي الله رب العالمين، يرجون رحمته ويخافون عقابه. وانا كنا نحدث ان امر هذه الامه سيرجع في اخر زمانها الى ان يكونوا اخوان العلانيه اعداء السريه، وان نعوذ بالله ان ينزل كتابنا اليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبنا، انما كتبنا به نصيحه لك والسلام عليك. فرد عمر على كتابهما بسرور وحبور، وكان في اخر ما قال: كتبتما تعوذان من الله ان انزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل من قلوبكما، وانكما كتبتما به نصيحة لي وقد صدقتما، فلا تدع الكتابة الي فانه لا غنى بي عنكما، والسلام عليكما. اخوة الاسلام، هذا نموذج للحاكم المسلم، حريص على الشورى، حريص على ان يعود رعيته. كيف تنصح للحاكم؟ كيف تأمره؟ كيف تنهاه؟ كيف تقومه اذا حاد يمنة او يسرة؟ فما احوجنا الى ان نتملى ونقف مع هذا النموذج، النموذج القرآني الفريد الذي على يديه فتحت القدس وتحررت الإنسانية وانهار سلطان الفرس وسلطان الروم، وقام حكم الله وشريعة الله، وأمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. وعند هذا الحد نكتفي، وإلى